بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأحمد الله عز وجل أن جمعنا على ما يرضيه، وأسأله سبحانه أن يصفي قلوبنا من الشوائب وأن يمتعنا بنعمة الإخلاص لوجهه الكريم. أيها السادة، أحب أن أقول بين يدي كلمتي التي أرجو أن تكون موجزة، إننا ولله الحمد نتلاقى على منهج واحد، ونجتمع على مشرب واحد. إننا ولله الحمد نجتمع على صراط الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فأنا أوصي نفسي وأوصي كل من إخواني بأن تكون غايتنا في مثل هذا اللقاء فيما نقول وفيما نصغي إليه استنزال رضا رب العالمين سبحانه وتعالى إلينا، لا نروغ عن ذلك إلى استرضاء الأغيار ولا إلى اتقاء سخط فئة دون فئة من الناس. أرجو أن يمتعني الله عز وجل وإياكم، لا أقول بوحدة الوجود، لا، بوحدة الشهود، ألا نرى نفعاً ولا ضراً إلا من واحد، وهو الله عز وجل. من استرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعونا نجعل منه دستورا أيها الإخوة لحياتنا التي نسيرها إلى الله عز وجل. أقول بعد هذا، أولا، لا شك أن العمل على اجتثاث الفساد وترسيخ دعائم الإصلاح في المجتمع مطلب ديني متفق عليه، بل يجب أن نضحي في سبيل هذا المطلب الديني الواجب بكل شيء. وما رأيت آية في كتاب الله عز وجل يحذر الله عز وجل فيها من الفساد إلا وتتضمن الأمر بإرساء دعائم الصلاح. فالنهي عن الفساد أمر بترسيخ دعائم الإصلاح على اختلافها، هذه النقطة ليست محل خلاف. ومن ثم فكلنا ينبغي أن نجند أنفسنا في المطالبة بالإصلاح واجتثاث أنواع الفساد بالمنهج الذي شرعه الله وبالطريقة التي بينها الله عز وجل لنا. حسنا، ما السبيل الذي لا بد منه إلى تنفيذ هذا المطلب الرباني؟ هنا عندما أريد أن أجيب، أنا لا أحصر نفسي ضمن دائرة دولة من الدول ولا وطن من الأوطان، وإنما أضع نفسي أثناء البحث عن الجواب أمام منطق الحقائق وأمام ما يسميه علماء المنطق بالحصر والإسقاط، بقطع النظر عن أي دولة وعن أي مجتمع. ما هي السبل التي بها يمكن اجتثاث الفساد وترسيخ دعائم الإصلاح؟ هما إحدى وسيلتين، المنطق هكذا يقول، قانون الحصر والإسقاط. الوسيلة الأولى أن يخاطب بهذا المطلب القائمون على النظام الموجود أيا كانوا، نظام قائم، أناس ملكهم الله عز وجل زمام الأمة. الوسيلة القريبة الأولى هي أن يخاطب هؤلاء بضرورة الإصلاح. الوسيلة الثانية، ولنفرض أن الوسيلة الأولى حيلة دون تحقيقها لسبب ما، ما الوسيلة الثانية التي لا بد من السعي إليها لتحقيق الإصلاح واجتثاث الفساد؟ أن نبحث عن البديل الذي نضع بين يديه زمام القيادة. وأنتم تعلمون الانقلابات التي مرت في هذه البلاد، أوضاع داخلية ليس فيها شائبين، أصابع خارجية، نعم تتحرك فئة في الجيش وتضع نصب عينها سلفا تركيبة البناء البديل، ثم تأتي بهذه التركيبة الأخرى فتقيمها مقام الفئة الأولى من أجل تحقيق الإصلاح حيث لم تجد الوسيلة الأولى. المنطق هكذا يقول، أليس كذلك؟ هل هنالك وسيلة ثالثة للإصلاح؟ لا. يعني هل هنالك وسيلة ثالثة تقول دعنا نبعث بأنظارنا إلى الخارج، إلى الفئات الأخرى خارج أوطاننا، لنستدر منهم عملية الإصلاح ونستجدي منهم عملية الإصلاح؟ هذه الوسيلة محكومة عليها بالفساد، وهذه الوسيلة ينهى الله عز وجل عن البلوغ فيها قبل كل شيء. بعد أن انتهيت من تصوير هذا الموضوع بشكل منطقي وعقلاني بقطع النظر عن واقع، أي واقع، نعود إلى واقعنا الذي نعيشه، ننظر فنجد أن القائمين على مصالح الأمة، القائمين على هذا النظام، نجد أنهم قد باشروا بعمليات الإصلاح وهم سائرون في هذا النهج، أكاد أقول ليل نهار دون توقف. ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أنا المسؤول عن الكلام الذي سأقوله، هنالك لجان انبثقت عن وزارة الاقتصاد التي يرأسها دكتور نضال الشعار لتحقيق أهم سبل الإصلاح الاقتصادي، والمأمول كما قد أخبرت أن هذه السبل ستوضع موضع التنفيذ عما قريب. ما يتعلق بإنهاء عصر سلطة الحزب الواحد، هنالك لجنة أخرى فيها عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، الآن هي بصدد وضع قانون دقيق من أجل تعدد الأحزاب ومن أجل بيان كيفية تقاسم هذه الأحزاب للسلطة وكيفية تطبيق المبادئ الديمقراطية السليمة عن طريق اعتماد هذه الثلة أو هذه الأحزاب المتعددة. ما يتعلق بالإعلام وحرية الإعلام، هنالك أيضا سعي حثيث من أجل ربط الإعلام بحرية الخبر وحرية البيان، وهنالك سبل من أجل التفاعل الذي ينبغي أن يتم بين هذه اللجان وبين المسؤولين وبين القاعدة الشعبية. طيب، هذا ما أعرفه وينبغي أن يعرفه كثير منكم أيضا فيما أتصور. طيب، الآن تتبلور المشكلة بعد هذا الموضوع. كلنا نعلم أننا فوجئنا بمسيرات سارت في شوارع بلادنا إن في دمشق أو غيرها تطالب الإصلاح، ولا شيء غير الإصلاح. كانت أصداء هذه المسيرات إيجابية، سرعان ما سمعنا وسمعتم نداء الاستجابة لهذه المطالب، ووضعت قائمة إصلاحات تم الوعد بإنجازها، الوعد بإنجازها. نظرنا فوجدنا أن الشعارات اختلفت في الأسبوع الذي يليه. لم يعد أحد من أصحاب هذه المسيرات يتحدثون عن الإصلاح والمطالبة به، وإنما بدأت ترتفع شعار الحرية، الحرية. طيب، إن هو إلا أسبوع، ونظرنا فوجدنا أن هذا الشعار أيضا طوى ليظهر في مكانه شعار الإسقاط والذيول التي تلحق شعار الإسقاط مما لا يستطيع اللسان أن يبوح به. طيب، ما الذي فهمناه من هذه الظاهرة؟ فهمنا أن هؤلاء الذين هبوا وملأوا الشوارع بمسيراتهم غير معنيين بالإصلاح نهائياً إطلاقا، وإنما جعلوا الحديث عن الإصلاح مدخلا من أجل أن يرسخوا أقدامهم في عملية هذه المسيرات، ومن أجل أن تصغي إليهم الآذان، ومن أجل أن يستثيروا العواطف فتتبعهم. واضح. بل نظرنا وتأملنا فوجدنا، لا أقول أنهم غير معنيين بالإصلاح، وإنما وجدنا أنهم يرون أن عمليات الإصلاح تعوقهم وتصدهم عن بلوغ مآربهم، ولذلك أخذوا يسابقون مبادئ الإصلاح وعملياته من أجل أن يقطفوا ثمار أهدافهم قبل أن تغلق هذه الإصلاحات أمامهم الباب إلى غاياتهم التي ينشدونها. ما الغاية إذن؟ أظن أننا جميعا نعلم الغاية هي استلاب الحكم، وليست الغاية هي إصلاح فاسد. نعم. والآن على ضوء هذا الواقع أظن أننا إلى الآن لم نصل إلى نقطة خلافية. طيب، على ضوء ما ذكرته الآن من أن سبل الإصلاح محصورة في سبيلين اثنين. سبيل الأول أن نعهد إلى النظام القائم بالإصلاح. طيب، السبيل الثاني أن نبحث عن البديل، لكن البديل ضمن دائرة هذا الوطن، داخل هذه الأمة. حسنا، أولا النظام هب كما ترون من أجل تحقيق جوانب الإصلاح، على الرغم من أننا لم نترك للقائمين بالأمر فرصة الهدوء حتى يتفرغوا للعكوف على هذه الجوانب الإصلاحية. فالشغب يملأ الشوارع ويملأ أذهانهم من جانب، والعمل على تنفيذ الإصلاحات التي تم الوعد بها من جانب آخر، وهذا شيء مربك كما تعلمون. ومع ذلك فالأمر يتم. طيب، أنا أقول لهؤلاء الذين تبين بشكل واضح أن هدفهم لا يكمن في غيرة على غياب الإصلاح والصلاح في هذا الوطن، في هذه الأرض المباركة، وإنما هدفهم يكمن في استلاب الحكم. طيب، استلاب الحكم له سبل أخرى. هذه الأمة لم تفتقر بعد فيما يتعلق بإدارة شؤون نفسها. هذه الأمة لا تزال فياضة بالمفكرين وبالقادرين على أن يمسكوا زمام الأمور ويقودوها ليبعدوها عن الأخطار ويحققوا لها دعائم الصلاح والإصلاح. لماذا يهتفون أو يهدفون بالدال إلى أن تعطى أزمة الحكم لفئة خارج سوريا؟ لماذا؟ ما سوريا فيها. أنا أفترض أنهم تبرموا بمن يقود النظام في داخل البلد. طيب، لماذا التخطيط يتم في الخارج والذين يسيل لعابهم على الحكم أناس يعيشون في الخارج؟ لماذا؟ في حين أن عملية الإصلاح ينبغي أن ينبع الشعور بها من الداخل، ومن ثم ينبغي أن يعكف عليها الناس الذين هم في الداخل، المواطنون الذين هم بحاجة الأمة وأكثر غيرة واهتماما على ما تحتاج إليه هذه الأمة. طيب، في حين أن القائمين على الأمر ها هم أولئك يسيرون بخطى حثيثة وبسرعة من أجل تنفيذ مبادئ الإصلاح. الجواب عن هذا ما ينبغي أن نعلمه جميعا: المسألة لا تهدف إلى عملية إصلاح ولا تهدف إلى التبرم بفساد أو مظاهر فساد، وإنما العملية تهدف إلى أن يستلب الحكم من أناس ويوضع زمام الحكم في أيدي أناس آخرين. طيب، من هم هؤلاء الآخرون؟ أناس في الخارج. من هم الذين يحلمون ليل نهار بأن يمسكوا زمام الحكم غدا أو بعد غد في هذه البلدة؟ خليط من الماركسيين، خليط من تكفيريين، نعم، وهابيين متطرفين، وأنا أقول في وهابيين معتدلين، متطرفين تكفيريين، يقوم الآن حلف خفي أو غير خفي بينهم وبين فئات من الإسلاميين، ذيول خدام وآخرين. حزب التحرير الإسلامي البريطاني، هؤلاء هم الذين ينسقون اليوم فيما بينهم السبل من أجل الانقضاض على الحكم. ومن هنا أعود فأقول الآن أخطر شيء يواجههم ويصدهم عن بلوغ مآربهم خطوات الإصلاح التي تتم الآن. وأرجو أن يوفق الله القائمين على الأمر أن يقوموا بمزيد من السرعة في إنجازها. نعم، لأن هذه الخطوات إذا تمت يتصورون أنهم قد حيل بينهم وبين الوصول إلى ما يبتغون. أظن أن أحدا منا لا يستطيع إلى هذه النقطة التي وصلت إليها أن يماري أو يجادل في الأمر. طيب، هذه مشكلة أيها الإخوة أم هو سير إلى حل مشكلة؟ هذه مشكلة خطيرة جدا جدا، ذلك أولا لأن هدف هؤلاء الذين يهبون، نعم يفورون، يهتاجون ويهيجون للمسيرات ليسوا معنيين أبدا بقضايا الإصلاح، وإنما هم معنيون بتنفيذ واجبات كلفوا بها من الخارج بوسائل شتى من أجل أن يؤدوا ما قد طلب منهم بأجر أو بدون أجر. طيب، إذا كان الأمر كذلك، ما النتيجة التي ينبغي أن نتوقعها؟ لا أقول نتوقعها، ما النتيجة التي ينبغي أن نعلم أننا يقينا سنواجهها إذا كان الأمر هكذا؟ هؤلاء الذين استؤجروا أيها الإخوة من قبل أناس في الخارج من أجل أن يثيروا الشغب ويرفعوا شعارات التي تثير البغضاء الفعل وردة الفعل في الداخل، النتيجة التي لا شك فيها والتي إن ساروا في طريقهم إلى النهاية سنصل إليها هي أن هذا الوطن سيتحول إلى فريسي، سيبضعها ويقتسمها أولئك الذين يتربصون بها. النتيجة التي لا ريب فيها هي أن سوريا التي كانت إلى الآن دولة واحدة تشيع فيها شبكة الود والتآلف والتعاون بغض النظر عن كل شيء ستقسم وتبضع إلى 4 أو 5 دول. هذه خطة مرسومة، ودعوني أقرأ لكم هذه الفقرة التي تدل، لا أقول تدل، تنص على هذا الذي أقوله لكم. مقال للمنظمة الصهيونية الأولى نشر في مجلة كيفونيم أو كيفوتيم، نعم إن صح التعبير، ورد في هذه المقالة أو في هذا التقرير إن البنية الطائفية لسوريا ستساعدنا على تفكيكها. يمكن إلى دولة شيعية على طول الساحل الغربي ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق، وكيان درزي سيقاتل بدعمنا لتشكيل دولة انفصالية بالجولان من حوران وشمال المملكة الأردنية، ودولة كهذه من شأنها أن تكون على المدى البعيد قوة لنا، وتحقيق هذا الهدف هو في متناول أيدينا، وتحقيق هذا الهدف هو في متناول أيدينا. طيب، أظن هذه النقطة أيضا ليست محل خلاف أيها الإخوة. إذن فهؤلاء الغوغاء المستأجرون الذين ينفذون أوامر معينة مرسلة إليهم ووسائل الاتصال أصبحت سهلة جدا جدا، نعم، ليسوا معنيين أولا بشيء من الإصلاحات التي نحلم بها، هذا أول شيء. ثانيا لا يمكن أن يحققوا لأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر وهم يجلسون على مقاعدهم الوثيرة في مجالسهم الأرائكية الحالمة آمنين مطمئنين، لا يمكن أن يصلوا إلى ما يبتغون إلا بعد أن تجتاز هذه الأمة ويجتاز هذا الوطن مرحلة خراب لم تعهدها في تاريخها قط. لا يمكن، لأن مثل هذا الطريق أو مثل هذا السبيل لتحويل النظام من يد إلى يد لا يمكن أن يتم إلا بعد انهيار النظام، يعني عفوا إلا بعد انهيار الوطن كله، يعني ينهار الوطن في سبيل أن ينهار معه أو بعده النظام، لا يمكن. ولا تتفكر ولا تشغل نفسك بالدماء التي ستراق والأنهر من الدماء التي ستفيض بها الشوارع. وأرجو الباري سبحانه وتعالى أن لا يرينا الخراب الذي لم تعرفه سوريا في تاريخها قط لو تم هذا الأمر. أيها الإخوة، هؤلاء الذين ينهضون الناس إلى الهتافات وما إلى ذلك ليسوا معنيين بمصير الوطن أبداً، ما في واحد منهم يفكر أن هذا الوطن إلى ما سيؤول حاله، ليسوا معنيين بلون المستقبل الذي سيتحول إليه هذا الوطن، ليسوا معنيين بفساد أو خراب أو شيء، هم يؤدون وظيفة كلفوا بها ومن ثم فهم ينهضون بهذه الوظيفة ويأخذون أجورها. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إلى الآن أنا لم أزد على أني قد رسمت المشكلة. المشكلة حسناً، ما الحل؟ هؤلاء ماذا يصنعون أيها الإخوة؟ يعلمون أن 70 أو 75% من سكان هذا الوطن المبارك يملكون من الوعي ما لا يملكه كثير من الناس في البلدان الأخرى، ومن ثم فما أيسر أن يتبينوا ما وراء الأكمة، ومن ثم يحال بينهم وبين الوصول إلى ما يبتغون. السبيل الذي يسلكونه هو التسلل والتسرب ضمن مجموعات الناس المستقيمين الواعين المثقفين. أين يمكن أن يوجد هذا المناخ؟ لا يوجد إلا في المساجد، لا يوجد هذا المناخ إلا في المساجد. إذن ينبغي أن يجمع هؤلاء الناس أنفسهم، ثل هنا وثل هنا وثل هناك، ينتظرون خروج الناس من المسجد ثم إنهم يندسون فيما بينهم، ثم يعلنون شعاراتهم المثيرة المهيجة التي تجعل الدماء تغلي في عروق السامعين ممن يلوذون بالسلطة مثلا، نعم، من أجل أن تكون هنالك جريمة، من أجل أن يكون هنالك فعل وردة فعل، نعم. لعل ثلة من هؤلاء الذين يسمعون هذه الهتافات يقتلون يأخذون، ومن ثم تكون هنالك فئة أخرى ينتقمون وتتسع الدائرة، ثم إنها تتسع لتتحول الفتنة من فتنة في حي إلى فتنة في بلد ثم إلى فتن في الوطن كله، نعم. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، وهذا يتم الآن. حسناً، أنا الآن أمعنت في بيان مزيد من صورة المشكلة. ما الحل؟ هما حلان اثنان لا ثالث لهما. الأول أن نعود نحن الذين نشكل بحمد الله لا أقول 70 بل نشكل 80% من أهل هذا الوطن. نتمتع بوعي، نتمتع بثقافة راشدة، نتمتع بغيرة على هذه الأمة، نتمتع ولله الحمد بالتزام، وإن كنا مقصرين في سلوكنا لكننا ولله الحمد نملك جميعا مشاعر دينية نعم عالية ولله الحمد. نستخدم هذا الوعي أيها الإخوة في فك الاشتباك ما بين هذه السلة، هذه الحثالة التي أخذت أجر ما كلفت به ومن ثم تنهض بهذا العمل بهذا التكتيك الذي ذكرته لكم. نفك الاشتباك من أجل أن تظهر هذه البيئة مستقلة لا تتمتع بأي غطاء يتمثل في أمثالنا. فإذا تجلت هذه الفئة متميزة فإن ذلك هو أول خطى الحل. لن تستطيع أن تثابر وأن نعم تظل على هذه الحالة مدة طويلة نعم، لكن الشرط أن نعمل كل ما نملك من أجل فك هذا الاشتباك وتفويت فرصة الاندساس في صفوف هذه الأمة. ثم إن علينا أن نملك أعصاب فولاذية نستعين في ترويضها وتثبيتها بالله سبحانه وتعالى. لا نؤخذ بردود الفعل، لا نؤخذ بردود الفعل. قد نسمع هدافات، قد نسمع كلمات، قد نسمع سباب، وأنا أقول هذا لأنفسنا وأقول للمسؤولين وأقول للقائمين على الأمر، أقول لرجال الأمن والموظفين في دائرة الأمن، ينبغي أن لا يؤخذوا بردود الفعل. والتضحية ينبغي أن نصبر عليها يوم يومين وثلاثة وأخيرا تنتهي الأمور. نعم، هؤلاء يغطون أنفسهم تحت غطاء الأمة كاملة من أجل أن يضعوا العالم الخارجي أمام صورة مناقضة تماما لصورة الواقع الذي نتمتع به بحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيء الآخر هو هذا هو الحل الثاني، وكم أنادي بهذا الحل الثاني لا أقول ولا من مجيب، لكنني أقول نسبة الذين ينفذون هذا الحل الثاني نسبة قليلة. الأمر كله عائد إلى الله عز وجل أيها الإخوة، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يبتلي الأمة بين الحين والآخر بمصائب، هي في الظاهر مصائب ولكنها في الحقيقة منح وليست محنا، وعصي التأديب كانت ولا تزال منحا في الحقيقة. نعم، ينبغي أن نصحو في هذا المنعطف الذي نمر به. نصحو إلى ماذا؟ نصحو إلى هوياتنا، وأقول هذا لنفسي وللمسؤولين، أقول هذا للأمة بكل فئاتها وبكل درجاتها. ينبغي أن نصحو إلى ذل عبوديتنا لله، وينبغي أن نؤوب ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فإذا صدقنا في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل فإن الخطوة الثانية على طريق هذه المرحلة الثانية أو هذا الحل الثاني هي الالتجاء إلى الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أرجو أن لا نكون ممن قال عنهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع إلى الله يا أخواننا لا سيما في الأسحار قبيل الفجر، وكم يجمل أن يستيقظ الواحد منا ساعة قبل الفجر يصبغ الوضوء ويلتجئ إلى الله وهو في مكان خال ليس بينه وبين الله أحد. إذا سجد خاطب الله باللغة التي يحب بالأسلوب الذي يريد، يبكي يتذلل يستنزل الرحمة من علياء الربوبية. والله 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 الذي لا إله إلا هو، إن الفرج نعم قاب قوسين منا إن نحن التفتنا إلى هذا الحل الثاني الذي أقوله لكم، على أن الحل الثاني لا يغني عن الأول والأول لا يغني عن الثاني. المعتمد بعد الاعتماد على الله الوعي، وعي هذه الأمة مضرب المثل أيها الإخوة. أستطيع أن أقول لكم كل الدول العربية زرتها ما وجدت الوعي الثاقب والهدوء والجمع بين العاطفة والعقلانية في دولة مثل سوريا. فلا تغلبنكم الفئات القليلة الحثالة، لا تغلبنكم على هذا الوعي الذي متعكم الله سبحانه وتعالى به. المساجد نحن حراسها، هكذا أقامنا الله عز وجل شرف كبير أيها الإخوة. نعم، ينبغي أن نملأ آذان المصلين بأن المساجد إنما كانت ولا تزال مركزا لإعلان هوية العبودية لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم، املأوا آذان المصلين بهذا المعنى بحيث يصبح كل واحد منهم لديه مناعة كبيرة جدا جدا إذا خرج من المسجد ألا يلتصق به أحد، ألا يعتك به أحد من هؤلاء الناس بشكل من الأشكال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا من أجل نعم تمزيق هذه المشكلة عن طريق هذا الحل الأول ثم الحل الثاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والحمد لله.